بسم الله الرحمن الرحیم. انتا کلامنا الى ان الفعل صادر من العبد اذا کان صادر من الله سبحانه استقلالا و مباشرتا و کان العبد محلا و معرضا لهذا الفعل من دون ان يكون لإرادة العبد دخل في صدور هذا الفعل او اذا قلنا ان الفعل معلول للإرادة المعبر عنها بالشوق المؤكد في كلامهم وكانت الإرادة منتهية الى الإرادة الأزلية او غير الأزلية، يعني كانت منتهية الى امر غير اختياري، لازم ذلك ان لا يستحق الفاعل العقاب، فإن العقاب إنما يترتب، يعني استحقاق العقاب إنما يكون فيما إذا كان أمر الفعل بيد المكلف فعلا وتركان، وحيث إن الأمر ليس كذلك بل إن الفعل ضروري الوجود لا محالة، إما لتعلق الإرادة الإلهية به أو لتعلق الإرادة الإلهية بعلة هذا الفعل بالعلة التامة وهي الإرادة، لكن التقديرين الفعل ضروري الوجود في الخارج، وما كان ضروري الوجود كيف يمكن استحقاق العقاب عليه؟ قلنا إنهم ذهبوا في الجواب عن ذلك يمينا وشمالا، فأجاب أبو الحسن الأشعري فأن العقاب إنما هو على الكاس، وقد أجبنا عن ذلك، وأجاب الباقلاني بأن العقاب استحقاق العقاب على المعصية لا على نفس الفعل، أيضا أجبنا عن ذلك، وأجابوا عن هذا ثالثا فأنه لا يتسمر الظلم بالله سبحانه، فإن الظلم إنما يكون في تصرف الإنسان في ملك غيره، والموجودات كلهم مملوكون لله سبحانه فيتصرف فيها كيف يشاء، ولا يسأل عما يفعل، فلا يكون هنا ظلم، فلا مانع من عقاب من لا يستحق العقاب، بل لا مانع من عقاب من يستحق الثواب كالمطيع. هذا ايضا اجبنا عن ذلك، فان الظلم لا يتوقف على ان يكون التصرف في ملك الغير، بل التصرف في ملك نفس المالك ايضا يكون ظلما، فان الظلم انما هو بمعنى وضع الشيء في غير محله، وهذا لا يختص بمملوك الغير. ودعوى أن القبح والحزن ليس لهما واقعية، يعني ليس من الأمور الواقعية، كل ما فعله الله سبحانه فهو حسن، وكل ما لم يفعله فهو قبيح، فعل الله لا يتصف بالقبح، أي شيء فعل هذا يعني إنكار الحسن والقبح، قلنا إنه يرجع إلى إنكار الشرايع أجمع، فإنه على ذلك لا يمكننا إثبات النبوة أصلا، إذ لا مانع حينئذ من أن يظهر الله سبحانه المعجزة بيد الكاذب، فبماذا يثبت الإعجاز وبماذا تثبت النبوة؟ وأجابوا عن هذا بأن عادة الله قد جرت وعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب، لا لأجل قبهم في هذا لا مانع من أن يكون المدعي للنبوة كاذبا، يمكن أن يظهر الله سبحانه المعجزة بيده، ولكن عادة الله لم تجر على ذلك، فثبوت النبوات من جهة أن هذا خلاف عادة الله سبحانه، لا ندري أن هؤلاء أين جربوا عادة الله سبحانه على ذلك، لماذا لا يمكن أن يكون النبوة من الأول كاذبة؟ من اين جربنا وعلمنا ان عاده الله جرت على ذلك لولا ان العقل يحكم بحفظ ذلك لو لم يكن هذا الامر قبيحا كيف يمكننا الجزم بان المدعين النبوة المظهر للمعجزه هذا نبي صادق فان فيه علامه الاعجاز علامه النبوه وهو الاعجاز والله تبارك وتعالى اقدره على ان ياتي بما يعجز عنه البشر اذا امكن هذا وقلنا بان العقل لا يحكم بقبح اقدار العاجز على ذلك كيف يمكننا الجزم به من اين حصل لنا العلم بعادة الله سبحانه أن العادة جارية على جارية فإنكار الحسن والقبح ملازم لإنكار الشرايع أجمعها فهذا القول باطل جزما فعلى ذلك لو فرضنا أن الفعل معلول للإرادة أو أنه صادر من الله سبحانه لا وجه لاستحقاق العقاب على هذا العمل بل لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا ان فعل الله لا يكتسب بالخوف على ما ذكروا العقلاء لماذا يعاقبون هذا الرجل خب فعل الله حسن على كل حال يتصرف في ملكه الناس لماذا يعاقبون على الافعال القبيحه إذا فرضنا أنه تعدى أحد على شخص آخر لماذا هو يتصدى لجزائه قد يحبس قد يضرب قد يقتل قد يؤخذ منه المال وغير ذلك هذه المجازات لماذا العقلاء لماذا يجازون من ارتكب عملا قبيحا شخصيا او مخالفا لمصلحة المملكة مثلا اذا كانت الافعال صادرة بغير اختياره فلماذا لا يعاقبون على الافعال غير الاختيارية كنومه مثلا او سقوطه من شاهدين او حركة نبزه افرأينا من العقلاء من يعاقب الاخر بان النبز لماذا يتحرك نبزك مثلا ولكن يعاقبه اذا شتمه يعاقبه اذا ضربه يعاقبه اذا عمل عملا على خلاف قانون المملكه وغير ذلك فما فائده جعل هذه القوانين وماذا فائده الاوامر والنواهي الشرعيه وماذا يترتب على هذه التشديدات في الاوامر والنواهي اذا كانت الافعال ضروريه الوجود فهذه البلي فهذه الأفعال لماذا يعني استحقاق العقاب عند العقلاء لماذا ومما يؤكد ما ذكرنا بل ذكرنا هنا قبل البحث أن هذا فيما نعتقده لا يمكن الجواب عنه هذا الذي نذكره وقد أوردناه شفاها على شيخنا المحقق ولم يأتي بجواب إلى الآخر وهات لما ذكرنا أن الفعل الخارجي إذا كان معلولا للإرادة المسمات بالشوق المعجز نرى أن للنفس صفات أخرى غير الشوق أيضا يترتب عليها أمور في الخارج يعني تلك الصفات علة تامة لصدور تلك الأفعال كالخوف مثلا إذا فرضنا أن زيدا اعتراه الخوف يرتعش بدنه أو يسفر وجهه اسفرار الوجه معلول لصفة نفسانية وهي الخوف أو أن الارتعاش أمر خارجي فعل خارجي مترتب على الخوف فهذه صفة نفسانية توجد في الإنسان بغير اختيار من يرى سبعا فيخاف مثلا أو يسمع صوتا موهشا فيخاف مثلا أو غير ذلك من أسباب الخوف الخوف يوجد في نفس الإنسان من دون أن يكون له اختيار في حدوث هذه الصفات، ويترتب على ثبوت وجود هذه الصفات ارتعاش في البدن أو سفرة في الوجه أو غير ذلك مما يترتب عليه. الشوق النفساني أيضا صفة توجد في النفس، ويترتب على هذه الصفة العمل الخارجي على ما يزعمون، فيقولون إن الشوق النفساني إلة تامة لصدور الفعل. فما هو الفارق بين هذين الفعلين؟ لماذا يصح العقاب على أحدهما ولا يصح العقاب على الآخر؟ فقط يبقى تسمية هذا إرادة وتسمية ذاك خوفا. ومزاحاً قلت لشيخنا المحقق أن جميع العقاب لابد أن يكون على واضع لغة العرب، حيث إنه وضع لفظ الإرادة بإزاء هذه الصفة. وإلا بحسب الواقع لا نرى فرقا بين هاتين الصفتين. هذه صفة يتعقبها فعل، وتلك صفة يتعقبها فعل آخر. لماذا يصح العقاب على هذه على الأمل المعلول لهذه الصفة ولا يصح العقاب على الأمل المعلول للصفة الثانية؟ أذا يصح عقاب الخائف بأنه لما استر وجهك أو لما ارتعش بدنك أفيمكن هذا من عاقلين أو أن هذا يعد من المجانين؟ إذا عاقبه على استرار وجهه أو عاقبه على ارتعاش بدنه يعد هذا مجنونا ولا يكون من الأقلاء، بخلاف ما إذا عاقبه على شتمه أو على تعديه لنفس أو عرض أو غير ذلك. إذن فهنا فرق واقعي وفرق معنوي بين الأمرين. وإلا مجرد أن هذه الصفة سميت بالإرادة وتلك الصفة سميت بالخوف، هذا لا يكون فارقا في صحة العقاب وعدم صحة العقاب. ومن هنا ظهر أن ما سمعناه من كثير، يعني من جملة من تلاميذ صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه، حيث ادعوا أن المسفه للعقاب أن يكون الفعل إراديا ولا يلزم أن تكون الإرادة إرادية. فقط لو سلق هذا أن الفعل إراديون هذا يسهل العقاب ولا ملزم لأن تكون الإرادة إرادية. ظهر بطلان هذا بوضوح، فإن هذا يرجع إلى تسمية هذه الصفة بالإرادة. فالعقاب قابل على التسمية لا على الأمل الخارجي. وإلا فلا فرق على مسلكهم بين صدور الفعل من المريد، يعني من المسمى بالمريد، ومن الخائف بوجه. إذن نطالبهم بما هو يوجب استحقاق العقاب. لماذا يستحق هذا العبد المسكين العقاب مع أن الفعل ضروري الوجود على مسلكهم ولا بد من تحققه؟ نعم، إن بعض من غيرنا قد استراح من هذا الجواب ولا يلزمه الجواب، فإنه ذكر في جواب هذه الشبهة أن المعاقب من العقلاء أيضا مجبور على عقابه. لا يصدر هذا العقاب من العاقل اختيارا ليقال لماذا يعاقب، كما أن هذا مجبور على في شتمه ذاك أيضا مجبور على عقابه، بل التزم بأن الله سبحانه نعوذ بالله أيضا مجبور على عمله. فإن الفعل لابد من أن يكون ضروري الوجود وأن يكون صادرا عن علة تامة. نعم، هذا القائل مستريح عن الجواب، يلتزم بالجبر في جميع ذلك، فلا يبقى بعد ذلك مجال للشفاعة ولا للعفو الإلهي، وأنه يعني مخالف لصريح القرآن و غیر ذالک یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کل ذالک ذاکرون و الافعال جبریه لا بد من ظهورها. و اجاب اصحاب الکفایت قدس الله نفسه تبعا لجماعت من الفلاسفه منهم ولی اسد صدرالدین شیرازی و صدرا بأن العقاب انما هو من لوازم الافعال فليس العقاب من معاقب خارجی لیقال بأن الله سبحانه لماذا يعاقب العبد على عمله ما ان العمل ضروري الوجود بل العقاب من لوازم هذا الفعل فإنا نرى ان الاعمال كشرب الدواء الفلاني مثلا يؤثر في الجسم فيوجب الحزان او يوجب المرض او يوجب غير ذلك لهذه الافعال اثر في الجسم كذلك يمكن ان يكون الفعل مؤثرا في الروح ويكون له تأثير في الروح فيوجب مرضا روحانيا في مقابل المرض الجسمي وهذا المرض الروحاني يشتد ويكمل في عالم البرزخ إلى أن يكون يوم القيامة يكون عذابا. هذا أمر ممكن فليس هنا عقاب من معاقب خارجي حتى يقال أن العقاب كيف يمكن أن يكون استحقاق العقاب بعمل ضروري لا بد منه وخارج عن اختيار المكلف؟ هذا أمر ممكن وهذا معنى تجسم الأعمال الذي مثلا ذكروا أنه أمر ثابت. نحن لا ننكر تجسم الأعمال، يمكن أن يكون هذا ثابتا وأن يكون عمل من الأعمال يتجسم فيكون حسنا أو يكون قبيحا على ما نتفت به جملة من الروايات، إلا أنه لا ينبغي الشك في أن العقاب والثواب لا ينحصران بذلك، فإن الله تبارك وتعالى خلق الجحيم أعدت للكفار وخلق الجنة وأعدت للمتقين. الله يصيب ويعاقب، قد يعفو قد يغفر وقد لا يعفو ولا يغفر، بل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا ينبغي الشك في أن المستفاد من الكتاب والسنة أن الله سبحانه يعاقب عقابا اختياريا بمشيئته، إما يغفر أو أنه يعاقب. كلامنا في هذا القسم أبرز القسم الأول، فرزنا أن القسم الأول أمكن أن يتصور أن عملا غير اختياري فرزا لواقف فرزا لو فرزنا لو كنا مانع من الامتناع أمكننا أن نتصور أن يكون عملا موجبا لمرض نفساني يترقى بعد ذلك يكون عذابا، مع أنه لم يثبت، يعني لا فرق بينه وبين العقاب الخارجي، بل تجسم الأعمال فإذا في الأعمال الاختيارية لا أعمال غير اختيارية. لو فرضنا تسلمنا هذا في القسم الأول، الإشكال إنما هو في القسم الثاني. في القسم الثاني كيف يمكن أن يعاقب الله سبحانه على عمل ضروري الوجود وأنه لا بد منه؟ ولا اشكال أن المستفاد من الآيات والروايات وهذا، بل ذكرنا الآن يعني في هذه الليلة أن الاشكال لا ينحصر بعقاب الله، ننقل الكلام إلى عقاب الوكلاء. الوكلاء لماذا يعاقبون هذا الشخص؟ ولا يعاقبون على صفرة وجهه او ارتعاش بدنه او حركة نبضه، لماذا لا يعاقبون على هذه الافعال ويعاقبون على الافعال الاختيارية؟ لا مناص من الفرق المعنوي بين ما يصدر من المكلف بغير اختياره وما يصدر منه اختياره، والفرق هو ما ذكرنا من أن الأفعال الاختيارية يصدر عن النفس بإعمال قدرته و هازان مسمیه بالمشیت و بالاختیار، امر الاختیار بید نفس للنفس ان یختار و لها ان لا یختار، و هازان معنا اذا شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل، هازان معنا یعنی لهو للنفس ان تعمل قدرتها فی العمل، و هازان معنا مشیته، و لها ان لا تعمل قدرتها فی العمل، و هازا معنا انه فنها لم تشاء، فالانسان ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، و دعوى ان الاختیار اذا كان فعلا للنفس فهازا ايضا يحتاج الى اختیار آخر، و هاكذا يتسلسل، ذكرنا ان اعمال القدره لا يحتاج الى اعمال قدره آخر، بل هو بنفسه اعمال القدره، الفعل الخارجی یحتاج الى اعمال القدره، و اعمال القدره لا یحتاج الى اعمال قدرت انسانی الا بالفرض، یعنی لو کان المکلف متمکنا من اعمال القدرت فی اعمال قدرته لعمل فاکزا سالسه، ولكنه غیر محتاج الیه، فالاختیار اختیاری بنفسه ای اعمال القدرت بنفسه من دون حاجت الى اعمال قدرت آخر، و ظاهر المضمون به بل المتمن به ان السید المیر قدس الله نفسه مراده هازا من قوله ان الاختیار اختیاری بذاته، یعنی ان اعمال القدره لا یکون به اعمال قدرت آخر غیر نفسه، بل هو به نفسه اعمال قدره، ولا فرق فی هازا بین البشر و بین الله سبحانه. و قوله سلام الله علیه ان الله خلق الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسها معناه و ما ذکرنا، یعنی خلق الاشیاء باعمال قدرتی المسبوق بالعلم والقدره، و خلق المشیه بنفس المشیه ان اعمال القدره لا يحتاج الى اعمال قدرت ثانیه، لانه كما ذكره بعض الفلاسفه والمشيه بنفسها المذكور نفس خلقه في الروايه، خلق المشيه بنفسها، فخلق العالم باعمال قدرته كان قادرا وعالما فخلق، يعني اعمل قدرته فوجد، ولكن المشيه ليست من تلك الافعال التي تحتاج الى مشيه اخرى، وهكذا بل خلق المشیه بنفسها. هذا ملخص کلامنا فی ابطال الجبر او ما یشبه الجبر، یعنی حقیقت الجبر، و این کان به حسب صورت لیس بجبر، یعنی الفعل مسموق للاراده و معلول للاراده التي هي عباره عن الشوق المؤكد والاراده منتهيه للاراده الازليه، هذا في المعنى يرجو إلى الجبر وإن لم يكن صورة كذلك. بعد ذلك نتكلم في التفريز إن شاء الله.